الله صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة الصدام، وقد مر علينا بعض المسألة حيث ذكر المصنف فيما لو وقع في الصدمة من طرف واحد، ثم ربما تقع الصدمة من الطرفين من باب المفاعلة ويكون عبارة عن الاصطدام. الاصطدام كان يكون بين حرين، وأخرى بين عبدين، وثالث يكون بين حر وعبد. فإذا كان الاصطدام بين حرين يلزم على ورثة كل من الحرين أن يدفع نصف الدية. فإذا كان المصطدمان من الرجال يلزم التساقط بين الديتين، وأما إذا كان أحدهما رجل والآخر امرأة فيكون ما به التفاوت ربع الدية. هذا فيما إذا كان من الأحرار. أما إذا كان من العبيد فالمسألة الظاهر لا نستخاف عليها، وإنما يفتى بالمسألة من خلال القاعدة الفقهية فيما نحن فيه، حيث في مسألة الحر لو كان بنحو دفع نصف الدية على ورثة كل واحد، فكذلك في العبيد باعتبار الملاك واحد، فكذلك ملاك التصادم، فكذلك في العبيد على كل عبد يتحمل نصف قيمة العبد الآخر، في الحر نصف الدية وفي العبد نصف القيمة، الدية في العبد قيمته كما ورد في الروايات والفتاوى. فبما أن دية العبد قيمته فعند التصادم عندما يؤخذ نصف القيمة ويبقى النصف الآخر، وربما الآخر يكون بنحو التساوي وربما يكون بنحو التفاضل. إذا كان بنحو التساوي ينتهي كل شيء، وأما إذا كان بنحو التفاضل يا ترى يرد على مولى العبد الذي فيه فاضل القيمة، يرد عليه شيء من القيمة أو لا يرد؟ ثم إذا كان البناء يرد عليه من أين يؤخذ فاضل القيمة؟ هل من مولى العبد الثاني أو من بيت المال؟ الظاهر بناء على القاعدة الفقهية التي عندنا في هذا الباب على أن الإنسان الجاني لا يجني على أكثر من نفسه كما مر سابقا، فالعبد لا يجني على أكثر من نفسه، نفس العبد في مقابل جنايته لا أقل ولا أكثر. أما المولى أو الغير يتحمل مسؤولية جناية العبد، هذا كأنما في نوع من الإشحار بحق المولى. فالعبد وكل واحد لا يجني أكثر من نفسه، فعليه لا يؤخذ فاضل الدية من مولى كما لا يعطى لمولى فاضل ديته، بل يلزم الهدرية الذم بين العبيد إذا كان التصادم من الطرفين، عبد يتصادم مع عبد آخر بنحو التساوي التصادف والتصادم، فدمهما هدر بناء على القاعدة الفقهية أنه لا يتحمل غير الجاني نفس الجاني، إنما الجاني يتحمل نفسه فقط، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا بالنسبة إلى اصطدام العبيد. وأما الفرض الثالث في المسألة فيما إذا اصطدم الحر مع العبد، إذا اصطدم فعلى ورثة العبيد أو على العبد أن يعطي نصف دية الحر كما على الفور أن يعطي نصف دية نصف قيمة العقد. على الحر أن يعطي نصف القيمة وعلى العقد أن يعطي نصف الدية. فإن كان بنحو تساوي سقط، وإن كان هناك تفاضل فيؤخذ ما به التفاضل، فيما إذا كانت دية الحر يعني نصف الدية أكثر من نصف قيمة العقد يؤخذ التفاضل، وإلا لو كانت قيمة العقد أكثر من دية الحر. مرة سابقا علينا هذه المسألة على أنه لو كانت القيمة أكثر فإنه لا يرد الفاضل على مولى العقد باعتبار زيادة القيمة، بل لاشتراطنا الحرية في إجراء القصاص وفي إجراء الدية نقول على أنه العقد يكون بمقدار الحر وإن زادت قيمته، حتى لو زادت قيمته فهو بمقدار الحر، ولكن الحر لا يكون بمقدار العقد، بل إذا تساوت الدية مع القيمة فلا شيء، وأما إذا زادت الدية على القيمة فيؤخذ الزيادة كما مر سابقا. وإذا تصادما ولكن هلك أحدهما، في هذه الحالة على الباقي على الحي أن يرد نصف الدية أو نصف القيمة إذا كان الحي العبد أو إذا كان الحي الحر. هذا في مسألة التصادم. ومن المسائل والمصاديق التي يبحث عنها لمعرفة الخطأ العمدي أو الخطأ خطأ شبه العمد أو الخطأ المحض، مسألة من قال حذاري ورمى شيئا فأصاب المرمي، يا ترى في هذه الحالة يضمن أو لا يضمن؟ المسألة لا صور، صار يرمي أشيء، يرمي عصا حجارة وما إلى ذلك، فيصيب المرمي من دون قول حذاري، في هذه الحالة بلا شك يضمن، يكون ضامن، ضامن ويضمن من ماله لا من مال عاقلته، لأنه من مصاديق شبه العهد. وأما إذا قال حذاري فالظاهر أنه لا يضمن. حذاري طبعا اسم فعل يعني احذر، بمعنى احذر بكسر الراء حذاري، والمقصود ليس لفظ الحذاري فقط، كل ما بمعنى حذاري، كل ما كانت من الألفاظ المنثرة حتى لو كان بصيغة يا هذا مثلا كي ينتبه ثم بعد ذلك يرمي الحجرة، فإذا كان بهذا النحو فلا يضمن. لماذا؟ لما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في قصة مثل هذه القصة على أنه رمى الطيف والطيف قال حذاري، فالإمام عليه السلام أمر على أنه لا شيء عليه لا على نفسه ولا على عاقلته، يعني لا يكون من شبه العام ولا من الخطأ المحض، لأنه أعذر من حذر. هذه وردت في الرواية، هذه الكلمة وردت في الرواية كما هي مثل يضرب، أعذر من حذر، باعتبار هذا حذر فهو معذور في تصرفاته، فلذا لا شيء عليه لا ضمان عليه لا عليه ولا على عاقلته. مصداق آخر، فيما إذا ألقى الإنسان نفسه من مكان عال فوقع على شخص فقتله فهلكه، في هذه الحالة يضمن وإنما يضمن في الجملة لتحقق القاتل واستناد القاتل إلى هذا الملقي نفسه، بلا شك عند العرف يستند القاتل إلى هذا، فالضمان يكون وهذا مما لا شك فيه، ويبقى أنه ضمان القصاص أو ضمان الدية الظاهر أنه ليس من ضمان القصاص، باعتبار ضمان القصاص يكون فقط في القتل العمدي، فيما إذا كان بسبب أو بأسباب قتال غالبا ويقصد القتل فهذا الملقي ربما يقال الإلقاء ليس سببا للقتل، وإذا كان سبب فإنه لم يقصد القتل، فيكون من شبه العام أو من الخطأ المحض، فلا قرض في البين، وإنما عليه الدية إما على نفسه إن كان شبه العام باعتبار أنه ألقى نفسه، ويقال مثل هذا الإلقاء يوجب القتل، وزن 100 كيلو مثلا، وإذا به يلقي نفسه من الجدار على شخص نائم بلا شك مثل هذا الإلقاء يوجب القتل. فإذا كان بهذا النحو وكان قاصدا للقاتل فيكون من القتل العمدي، أما إذا لم يقصد القتل العمدي فربما يقال أنه من شبه العام فتكون الدية من ماله. فالعمدة هو معرفة القاعدة والضابطة لتعيين القتل العمدي وشبه العام والخطأ. العمدة أنه من جاء الملاك بيده فيمكن أن يطبق المصادر بناء على ذلك الملاك. يقال لو دفعته الريح مثلا أو انزلق من مكان شاهق فوقع على شخص آخر، لا يضمن مطلقا لا ضمان قصاص ولا ضمان دية لا على نفسه ولا على عاقلته، لأنه لم يقصد الفعل كما لم يقصد القتل. الريح دفعته فوقع على الطرف المقابل فقتل فلا شيء عليه. أما لو دفع شخص شخصا آخر القاتل اتفاقا وقع القاتل وقع على صار المدفوع والملقى عليه كلاهما يهلكان، وأخرى عدم أحدهما يهلك، إما المدفوع يهلك أو الملقى عليه يهلك. في هذه الحالة إن هلك أحدهما فإن الملقي الدافع يكون ضامنا فإن كان قاصدا للقتل، ومثل هذه الدفعة تكون من أسباب قتال غالبا فيكون من القتل العمدي يقتص منه قودا. وأما إذا لم يكن قاصدا للقتل أو مثل هذه الدفعة لا يصدق عليها أنها من الأسباب القتال غالبا فيكون من شبه العام فالدية على نفسه، هذا فيما إذا مات أحدهما. وذلك لو ورد الهلاك عليهما معا فأيضا يضمن كلاهما، دية كليهما يضمن. ثم يقول المصنف وها هنا مسائل. المسألة الأولى وهي مسألة لطيفة، مسألة لو دعا شخصا آخر من بيته فأخرجه، ثم بعد ذلك وجد هذا المدعو مقتولا أو ميتا، فما يكون حكم من أخرجه من الدار؟ أولا الخروج سار يكون في النهار وأخرى يكون في الليل، والخارج والمخرج سار يكون من أصحابه من أصدقائه وسار يكون غير، فإذا أخرجه في النهار فلا شيء عليه، وأما إذا أخرجه في الليل، إذا أخرجه في الليل والظاهر كما في الرواية أنه غريب مثلا أو لا أعم من الغريب والصديق، إذا أخرجه في الليل فإما أن يوجد المخرج مقتولا أو ميتا، فرق بين القاتل وبين أن يكون ميت. فإذا وجد مقتولا قيل على المخرج الضمان، لماذا؟ لأنه يكون إخراجه سبب في قتله، فيكون الإخراج من الأسباب القتالة، في نصف الليل أو في أول الليل تخرج صاحب الدار من داره على أنه يتنزه معك لا داعي إلى ذلك، فلذا لو وجد مقتولا يضمن المخرج. أما لو وجد ميتا فهل يضمن أو لا يضمن؟ وقع نزاع بين الفقهاء، منهم من قال بالضمان ومنهم من قال بعدمان، ثم ماذا يضمن؟ أصل الضمان بلا شك يكون ثابت في الجملة، أصل الضمان ثابت لأنه وجد قتيلا فعلا وإذا نقول بعدم الضمان يلزم أن يذهب دم المسلم باطلا ولا يصل دم امرئ مسلم. فلا شك أن هذا الدم دم محترم ومحقون غير مهدور الدم، فعليه يضمن بلا شك، ولكن يضمن ضمان القصاص القوت أو يضمن ضمان الدية؟ الظاهر أنه لا مجال لقصاص القوت. لماذا؟ لأن المسألة تكون من الشبهة، والشبهة تدرأ الحدود، تدرأ الحدود، الشبهات تدرأ الحدود أو تدرأ الحدود بالشبهات. على كل، فبالشبهة يلزم دفع الحدود، دفع القصاص القوتي، فيبقى الضمان. الضمان هل هو يضمن؟ الضمان الدية. ضمان الدية هل هو يضمن؟ بناء على أنه ما صدر منه شبه العامد أو العاقلة تضمن، بناء على أنه من القتل الخطئ، ولكن الظاهر أنه من شبه العامد، فهو يكون ضامن لدية هذا المقتول. أما الميت فذكرت لكم الاختلاف. ولو كان أي المتصادمان، لو كان عبدين بالغين فدمهما هدار، يعني لا شيء في مقابل دمهما، لأن نعم ولو كان مختلفين القيمة، لأنه لا يجني الجاني إلا على نفسه، فاختلاف القيمة إذا قلنا باختلاف القيمة يلزم أنه المولى يدفع باعتبار العبد وما في يدي المولى، فيلزم أن يكون اختلاف القيمة على المولى، والمولى أي جناية عمل كان فلان عبده مثلا، أي جناية عمل فعليه لا يجني الجاني أكثر من نفسه، لأن نصيب كل منهما هدف، نصيب كل منهما يعني نصف القيمة، نصف القيمة بينهما يكون هدر بالتقابل باعتبار التصادم وقع من الطرفين، كما في الحر. كيف في الحر؟ قلنا نصيب الدية، نصف الدية ونصيب الدية من كل منهما يتساقطان، فكذلك ما نحن فيه نصف قيمتهما هدر، ويبقى النصف الآخر. ياتينا لأن نصيب كل منهما هدر، وما هذا النصف الآخر ماذا نعمل في النصف الآخر؟ وما على صاحبه من النصف الآخر فاتر. لماذا فاتر؟ بموته، لأنه إنما يأخذ القيمة نصف القيمة الأخرى لو كان محل القيمة موجودة، والآن محل القيمة انتفت فتنتفي الدية، وكذلك الكلام يأتي في الحر أيضا باعتبار إذا فات محل القصاص يسقط القصاص ولا ينتقل إلى الدية بناء على قول، وقيل ينتقل إلى الدية. فما نحن فيه وما على صاحبه من النصف الآخر من نصف القيمة الأخرى فات بموته باعتبار ماته، فليس له مجال، فلا يضمنه المولى. هذا الذي فات بموته لا يضمنه المولى، فلا شيء على المولى بناء على أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه. ولو مات أحدهما خاصة الحر أو العبد تعلقت قيمته برقبة الحي، فإن هلك هذا الحي، إن هلك قبل استيفاء الدية من الحي فاتت القيمة أيضا، النصف القيمة الأخرى أيضا تفوت لأنه هلك قبل الاستيفاء، وقلنا فات بموته يعني فات النصف بموت هذا العبد، فإن هلك ومات قبل استيفاء الدية منه فاتت الدية لفوات محلها محل الدية. ولو كان نعم لا، لو مات أحدهما الآن كلاهما ملي، كلاهما من الحبيب، قيمة لا يؤخذ من الحي باعتبار العبد الحي، يؤخذ من العبد الحي أي من مولاه، ويعطى لأجل أنه يحتفظ بهذا العبد، يحتفظ بسلامة العبد بحياة العبد، فيأخذ القيمة من المولى، تؤخذ القيمة من المولى ويعطى إلى المولى الثاني. ولو مات أحدهما أحد العبيدين خاصة تعلقت قيمته قيمة هذا الميت برقبة الحي، فإن هلك الحي قبل استيفاء القيمة منه فاتت لفوات محلها. ولو كان أحدهما مسألة ثالثة فرض ثالث، ولو كان أحدهما أحد المتصادمين حرا والآخر عبدا فمات بالاصطدام تعلقت نصف دية الحر برقبة العابد، وتعلقت نصف قيمة العبد بتركة الحر، فيتقاطعان إذا كان بينهما تساوي بين نصف الدية وبين نصف القيمة فلا شيء، وإذا كان تفاضل فالتفاضل يرد. طبعا التفاضل من قبل الحر يرد لا من قبل العبد. وكرر العبارة، ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا فمات تعلقت نصف دية الحر، نصف دية الحر برقبة العبد تعلقت باعتبار نصف كان بسببه، نصف الموت كان بسببه والنصف الآخر كان بسبب العبد، فإذا النصف الذي يكون بسببه قد سقط ويبقى النصف الآخر الذي يكون بسبب العبد كما مر في الحرين، فيبقى النصف الآخر الذي يكون بسبب العبد يأخذ نصف قيمة العبد. فمات تعلقت نصف دية الحر برقبة العبد، وتعلقت نصف قيمة العبد بتركة الحر، بتركة الحر يعني ما يتركه الحر من المال، يؤخذ نصف قيمة العبد فيتقاطعان يتوافقان، فإذا كان بينهما تساوي فلا شيء وإلا فيؤخذ التفاضل. ولو مات نعم يؤخذ التفاضل للحر لا للعبد، يؤخذ التفاضل للحر لا للعبد، لأنه مر سابقا على أنه قيمة العبد لو كانت في دية الحر فعندئذ لا 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 يعني لا ضير ولا تفاضل ولا رد في ذلك، وإذا زادت دية الحر على قيمة العبد فإنه يرد للحر بمقدار الزيادة، وأما إذا زادت قيمة العبد على الحر فلا يرد لأنه ترجع قيمة العبد إلى مقدار دية الحر كما مر سابقا لاشتراطنا التساوي في الحرية، اشترطنا في القصاص العمدي التساوي في الحرية. ولو مات أحدهما خاصة تعلقت جنايته بالآخر كما مر، إذا أحدهما مات فالحي يعطي القيمة أو يعطي الدية، يعني نصف الدية أو نصف القيمة مسألته. ولو قال الرامي حذاري بفتح الحاء المهملة وكسر آخر الحاء حذاري مبنية على الكسر لأنه اسم فعل وأسماء الأفعال مبنية مبنيا على الكسر، هذا هو الأصل في الكلمة لغة، لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على معنى حذاري وليست لفظ حذاري بالخصوص، فلا ضمان مع سماع المجني عليه، إذا سمع المجني عليه لا ضمان لذلك كما ورد في الرواية صفحة 30. نعم
لون حتى ما يحق يشرد،
حتى لو ما يحق يشرد ماكو فرق، على كل قال حذاري ولم يلتفت مثلا، ولكن بشرط انه يصل الى المجني عليه، يعني اذا وصل صوته عند ذلك يضمن والا فلا. وهذا المعنى ورد
مجرد سماع حتى لو لحق وما لحق
لا إذا ما لحق
باب أن من قال حذاري ثم رمى لم يضمن، صفحة 50 من كتاب الخطاب. لا صفحة 50 اشتباه زين. الرواية عن أبي عبد الله، الرواية أيضا عندنا رواية في صفحة 30 لكن بموضوع آخر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان صبيان في زمان علي عليه السلام يلعبون بأقطار لهم، أقطار ظالا أحجار أو عود أو ما شابه ذلك، فرمى أحدهم بخطره فتقطع رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأقار الرامي البين بأنه قال حذاري في الخصوص، فدرأ عنه الخطأ ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام قد أعذر من حذر. لما روية صفحة 50 الرباعية اسمين الرباعية الثنائية اثنين أمامية والرباعية اللي تأتي بعدهما ثم النار ثم الأضرار. لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيه، وقال قد أعذر من حده ولو لم يقل حذاري، أو قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذار، أو لم يسمع فدي على عاقلة الرامي، لأنه يكون من الخطأ المحض. مسألة: ولو وقع من علو على غيره قاصدا للوقوع عليه يقصد الوقوع اتفاقا على الغير، في هذه الحالة يضمن أو لا يضمن؟ طبعا في الروايات يقول لا شيء عليه، صريحا الرواية تقول لا شيء عليه، ولكن المصنف هنا يقول على الملقي الضمان. ولو وقع من علو على غيره قاصدا للوقوع عليه، لأنه يقصد الوقوع لما يكون عليه الضمان، ولم يقصد القاتل فقتله فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله، إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا، وإلا إذا كان الوقوع غالبا يقتل مثلا باعتبار الرجل سمين وثقيل فهو عامد بلا شك. وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع على غيره أو لغير ذلك من الأسباب، بناء يبني مثلا وإذا وقع من حافة الجدار على غيره وقتله، فتكون الدية على العاقلة لأنه تكون من الخطأ المحض، أو لغير ذلك فعل العاقلة دية جنايته لأنه خطأ محض، حيث لم يقصد الفعل الخاص وهو الوقوع المتعلق بالمجني عليه بالخصوص. وإن قصد غيره قصد أن يقع على زيد وإذا به وقع على عم، هذا أيضا يكون من الخطأ المحض كما مر
سابقا. هذا اللي وقع مضطر بعد قصد
فيه. نعم. إذا وقع مضطرا كأنما بحكم الذي يكون من الخطأ المحض. لا يكون من الخطأ المحض. وإن وقع مضطرا أو قصد الوقوع على غيره فعل العاقلة، يعني يكون من الخطأ المحض، كأنما رمى بالاشتباه، رمى رمية سهم وإذا به أصابه، أراد أن يصيب الحيوان أصاب الزيت بالخطأ، فعلى العاقلة الدية. أما لو ألقته الريح صار هو بنفسه يقع، وأخرى الريح تلقي على شخص آخر، أو زرق من السطح مثلا زرق ووقع على الآخر فوقع بغير اختياره، فهدر جنايته، يلزم أن تكون جنايته هدر على غيره ونفسه، يعني لا يكون الدية على نفسه من المقتول، ولا أنه هو قاتل يعطي دية بالنسبة إلى المقتول، يبقى شيء واحد وهو لا يصل دم امرئ مسلم، فمن أين تأخذ دية المقتول بالخصوص؟ دعنا عن الواقع والقاتل، من أين تأخذ دية المقتول؟ يقال من بيت المال تأخذ دية المقتول. وأما لو ألقته الريح أو زلت فوقع بغير اختياره فهدر جنايته على غير ونفسه، وقيل تؤخذ دية المجني عليه من بيت المال. ولو دفع الواقع من إنسان غيره ضمنه، إذا دفع الواقع إنسان آخر في هذه الحالة الدافع يضمن، ضمنه الدافع وما يجنيه المدفوع، يعني المدفوع لو قتل يضمنه الدافع، والمدفوع لو جنى بجناية حيث يقع على آخر ويقتل الآخر، يعني يقتل الملقى عليه شخص ثاني، في هذه الحالة أيضا الدافع يضمن، لكوني الدافع سببا في الجناية، في جناية المدفوع والملقى عليه. وقيل دية الأسفل على الواقع، دية الأسفل يعني الملقى عليه على الواقع، طبعا هذه مسألة مرة سابقا في كتاب القصاص، وقيل دية الأسفل على الواقع ويرجع بالدية على الدافع، ويرجع بالدية على الدافع باعتبار الأولياء يرجعون بالدية على الدافع، لصحيحة عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام، ولكن الأول أشهر. حتى لو كان بالمزاح، طبعا بالمزاح ربما يكون من شبه العام، المزاح ربما يكون من شبه العام، بشرط أن يكون مثل هذه المزحة أو مثل هذه الدفعة سببا في القاتل، وإلا إذا مثل هذه الدفعة لا تكون سببا في القاتل وكان من باب مزاح يكون من القتل الخطأ المحض، فتكون الدية على العاقلة. وها هنا مسائل. الأولى من دعا غيره إما نهارا أو ليلا، فإن دعاه ليلا فأخرجه من منزله بغير سؤاله، يعني المدعو لا يسأل أن يخرج من المنزل بغير سؤاله، فهو ضامن، فهو ضامن له إن وجد المدعو مقتولا يضمن بالدية على الأقرب كالمثل الثلاثية. أما ضمانه في الجملة يضمن، سواء كان ضمان القوت أو ضمان الدية في الجملة يضمن، فهو موضع وثاق بين الأصحاب بين الفقهاء. ورواه عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته، إذا دعاه في الليل فهو يضمن حتى يرجع إلى بيته. طبعا الروايات كما ذكرت لكم عدة روايات يوجد في هذا المقام. نعم
هو طوع وراح
ما عنده إرادة. إذا كان هو طاوعة يعني ما يضمن هذا الداعي نعم لأنه دعاه ليلة فأخرجه من داره، كيف لا يضمن؟
هذا طاوعة
شكره راح على أساس أنه صديقة ويدعوه. المفروض أنا لما أخرج معك تضمنني، لما أخرج معك لابد أن تضمنني، فكيف تخرجني من داري بدون ضمان؟ أصول العرفان عند العقلاء وكذلك عند الشاب. اسمع الرواية صفحة 36 باب حكم من دعا مثلا، ليست مسألة عقلية تخصيصها بعقلك الشريف. باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه. الرواية عن عمرو بن أبي المقدام أن رجلا قال لأبي جعفر المنصور وهو يصوف: يا أمير المؤمنين، إن هذين الرجلين فرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي، والله ما أدري ما صنع به. فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقال: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله. إلى أن قال فقال لأبي عبد الله جعفر بن محمد، كأنما جمع الفقهاء وجمع معهم أبو جعفر عليه السلام، اقضي بينهم. إلى أن قال فقال: يا غلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد رده إلى منزله فهو ضامن. الرواية فهو ضامن، يا غلام طبعا رواية أخرى فهو له ضامن، الرواية الثانية فهو له ضامن. يا غلام نحي هذا فاضرب عنقه للآخر، الإمام قال نحي هذا فاضرب عنقه للآخر. فقال: يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته اعترف. قال لما شاف مسألة قتل وقصاص، قال: يا ابن رسول الله ما أنا قتلته ولكني أمسكته، ثم جاء هذا فوجأه ضربه فقتله. فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام، نحي هذا فاضرب عنقه للآخر. فقال: يا ابن رسول الله ما قتلته ولكني قتلته بضربة واحدة. اعترف الثاني أيضا بالقتل ولكني قتلته بضربة واحدة. فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جبينه وحبسه في السجن، ووقع على رأسه يحبس عمره، يعني طول حياته يحبس، ويضرب في كل سنة 50 جلدة. وأما الرواية الثانية عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه طبعا الظاهر أنه مسلم يدعو مسلما آخر، لأنه يقول أخاه والمسلم أخو المسلم. إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته، لأن العائلة تنتظر، المفروض ترجع الرجل إلى أهله. نعم يأتي أنه فرق بين أنه يوجد مقتولا أو يوجد ميتا. أما ضمانه في الجملة فهو موضع وفاق، ورواه عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته. ورواه عبد الله بن المقدام عنه عليه السلام في حديث طويل، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلى أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله. وأما ضمانه بالدية لماذا؟ لماذا يضمن الدية؟ فللشك في موجب القصاص نشك على أنه يوجب هذا خروج القصاص أو لا، فينتفي القصاص، ينتفي للشبهة لأنه بالشبهات تدرع الحدود، فينتفي للشبهة. والضمان المذكور في الأخبار، في الأخبار يقول وإن كان مطلق يشمل ضمان الدية وضمان القوات فلا فرق، لأنه قال فهو له ضامن، ضامن أعم من يكون ضامن دية أو ضامن قوات، ولكن على كل يشمل الضمان ضمان الدية. والضمان المذكور في الأخبار يتحقق بضمان الدية لأن الدية بدل النار بدل العين. وأما تخصيص الضمان بما لو وجد مقتولا، لماذا خصصنا أنه يضمن الدية فيما لو وجد مقتولا دون الميت؟ فلإطالة البراءة من الضمان دية ونفسا حتى يتحقق سره، لأنه الأصل أن الإنسان بريء من الضمان، من ضمان الدية وضمان النفس حتى يثبت سبب الضمان. وإلا كل واحد الآن من عندنا لا يضمن أحدنا الآخر إلى أن يثبت السبب، فإن ثبت السبب عندما ذلك نضمن. فلإطالة البراءة من الضمان دية ونفسا حتى يتحقق سبب الضمان، وهو في غير حالة القاتل، في حالة الموت مشكوك فيه، وإذا كان مشكوك نجري فيه إصالة البراءة. لذا نقول الذمة بريئة من الضمان فيما إذا كان ميتا، فيبقى المقتول، فالمقتول نقول عليه الضمان لأن الرواية صريحة بالضمان، ونقول بضمان الدية ضمان القصاص مشبوه ومشكوك وتدرع الحدود بالشبهات. ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر، اختلاف، اشكال انه يضمن او لا يضمن من اطلاق الاخبار، لذا نقول بالضمان من اطلاق الاخبار وفتوى الاصحاب ضمانه الشامل لحالة الموت ايضا، بل للشك فيه ومن اصالة، يعني حتى في مجال الشك ايضا نقول بانه يضمن، ومن اصالة نقول بعدم الضمان. لماذا؟ ومن إصالة البراءة والاقتصار في الحكم على موضع اليقين فيما خالف القاعدة والأصل كما مر تكرارا ومرارا هذا المعنى، والاقتصار في الحكم المخالف للأصل.
نعم يا حسنتم، قلت عدم الضمان
والاقتصار ومن إصالة البراءة، هذا وجه عدم الضمان. لا يضمن لماذا؟ يعني لو وجد ميتا لا يضمن لإصالة البراءة والاقتصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين، وهو القاتل موضع اليقين، أما الموت فنجري في إطالة البراءة، ولأنه مع الموت لا يوجد أثر القاتل إذا كان ميت لا مجال للقتل، ونحن قلنا العمد وشبه العمد والخطأ فيما لا كان قتلا لا فيما لا كان موتا، فمع الموت لا مجال لآثار القاتل، فلذا يقال مع موته لا ضمان، أما مع قتله يكون ضمان. والاختصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين وهو القتل، ولأنه هذا الوجه الثاني لعدم الضمان، ولأنه مع الموت لم يوجد أثر القاتل، فإذا لم يكن قتلا لا لوت، باعتبار اللوت هو موضع التهمة، إذا أخرجه ووجد قتيلا المخرج يتهم على أنه ربما هو الذي قتله، لماذا أخرجه في الليل؟ يسأل هذا المعنى ويستهم المخرج. أما إذا أخرجه ووجد ميتان لا أثر القتل لا يستهم المخرج، فلا لوت في البين أيضا، ولأنه مع الموت لم يوجد أثر القتل ولا لوت ولا تهمة. وعلى تقديرها لو وجد التهمة أخرى، نفرض أن لو وجد التهمة فحكمه حكم هذا المورد، يعني حكم الموت يكون حكم اللوت، لا أنه يوجب الضمان مطلقا، بل لابد أن يرجع إلى القسامة 50 قسم، وإلى الضمان ذهب الأكثر، أكثر الفقهاء ذهبوا إلى الضمان، بل حكموا بالضمان مع اشتباه حاله أيضا على أنه مقتول أو ليس بمقتول، أيضا قالوا بالضمان، ثم اختلفوا في أنه
إلى القسامة.
نعم، لأنه اللوت إذا إذا كان مسألة لوت لابد من قسامة، ثم اختلفوا في أن ضمانه مطلقا هل هو بالقوات يضمن القوات أو بالدية، فذهب الشيخ وجماعة إلى ضمانه بالقوات إن وجد مقتولا، إلى أن يقيم البينة، يعني إلى أن يقيم المخرج البينة، إلا أو إلى أن يقيم، إلا أن يقيم المخرج البينة على قتل غيره له، يقول أنا لم أقتله إنما غيري قتله، ويقيم البينة على ذلك. والسيء إن لم يعلم قتله، قال الشيخ وجماعة من تلامذته أنه يؤخذ السيء إن لم يعلم قتله، وأنه لا ندري من هو القاتل. واختلف كلام المحقق، فتارة يقول بالضمان في السيء وأخرى يقول بالضمان بالقول. واختلف كلام المحقق، فحكم في كتابه الشرائع بضمانه بالدية، قالوا يضمن بالدية إن وجد مقتولا، وعدم الضمان لو وجد ميتا، لا يضمن مطلقا لو وجد ميتا، لا ضمان قوضي ولا ضمان دية. وأما في النافع، مختصر النافع، فقال بضمانه بالدية فيهما سواء كان مقتولا أم ميتا، قال يضمن بالدية دون القوض. وكذلك اختلف كلام العلامة، فحكم في كتابه الشريف التحرير بضمان الدية مع فقده، قال لو فقد فإنه يضمن، أو قتله، حيث يعني لو فقد هذا المخرج، المخرج من داره لو فقد ولا أثر له فإنه يضمن بالدية، أو قتله إذا كان مقتولا حيث لا يقيم البينة على غيره، إذا لم يكن هناك بينة على أنه غير قتله، إذا لم يكن هناك بينة فإنه يكون ضامن بالدية. وكذلك اختلف العلامة فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقد المخرج أو قتل المخرج، حيث لا يقيم المخرج البينة على غير المخرج على أنه غير قتله. وبعدمها لو وجد ميتا، وبعدم الدية أنه لا دية مطلقا، وبعدم الضمان لو وجد ميتا. وأما في المختلف قال العلامة بالدية مع فقده لو فقد هذا المخرج، وبالقوض إن وجد مقتولا لكن مع التهمة والقسامة، يعني إذا كان مورج لوز ومورج تهمة وبعد ذلك تكون القسامة 50 قسمة، ثم بعد ذلك 50 قسم، ثم بعد ذلك يقاد.
يعني
إلا نعم لا 50 قسامة إلا أن يقيم البينة على غيره. نعم لو أقام المخرج، لو أقام البينة أنه لم أقتله أنا إنما قتله غيري، فعند ذلك لا يقاد. وبالدية إن وجد ميتا مع دعواه موضوع حتى أنته، أنه يدعي هذا المخرج يدعي أنه مات حتى أنته، يقول كنا نتنزه في الشارع وإذا سقط ومات بكسر قلبية جنفة قلبية وما شابه ذلك، يدعي موته حتى أنته. ووجود اللوز، طبعا يوجد اللوز أنه لا واقعا، ربما أعطاه مثلا ضرس أو سام أو ما شابه ذلك وقتله، ووجود اللوز. وقسامة الوارث، الوارث يقسم 50 قسم. وتوقف في القواعد العلامة، توقف في كتاب القواعد والإرشاد في الضمان مع الموت، قال لو مات لو وجد ميتا فإنه ربما يقال بالضمان وربما يقال بعدم الضمان، توقف في ذلك.
يقول الشاعر والأدوة في هذه المسألة الانتصار بالغمراء على موضع الوفاة، يعني مكتب عدد الأبحاء الفقراء، لماذا الأدوة بضعف أدلة الغمراء في سبب في سبب الخبرين من لا تثبت عدالته، وتثبت من هو المختلف بين الضعيف والثقة، وإصرار الضراعة تدلته، يعني هذا الوجه الثاني على أنهما قلوب الغمراء، وصارت الضرائع تدل على عدم الضمان في موضع الشيء، موضع الشيء عباره عما يوجد ميتا او مقبوجا. فاذا ناخذ الخبر ناخذ فقط موضع اليقين، موضع اليقين هو الذي يوجد تبديلا لها، وصارت الضرائع تدل على عدم الضمان في موضع الشيء مع مخالفه في حكم المساله للاخر، مع ان هذه المساله تقارب الآخر فيما نحن فيه عبارة أي شيء كما ورد في كتاب الغاسب من ضمان الحر بإثبات اليد عليه أنه أنه الحر لا يظلم بمجرد إثبات اليد عليه، بمجرد ما أخرجه من الباب لا يكون ضامنا، مجرد أنه استحق شخصا أن أكون ضامن لا أكون ضامنا في استحاب الحر، لا يوجد الضمان إلا ما كان يشتري وذلك في معنى وجد قتيلا على المستحق والمحروف وجد قتيلا في هذه الحالة يكون أدي الضمان. ومع خالد حكم المسألة يعني نحن في عندما نقول ضمان هذا الخالد الآخر من ضمان الحق الإثبات اليد عليه واللازم من ذلك ضمان اللازم من ذلك يعني اللازم ما نقول من الضمان أو التضمين في موضع الوفاء أنه يرمي ولكن لا قوله وإنما يرمي بالسية فقط إن وجد مقتولا ولا يوجد هناك الشرط لا يوجد هناك لون وإذا نقطع لون فبموجب ما أقسم عليه لأنه ربما الداعي يقسم على براءة المسجد فيبرأ تبرأ في النسل حتى من الدية إذا أقسم قسام الخمسين فقط بنفسه أو تقوم بقسم الخمسين يمينا فإنه يصل خصوصية أو لا أقسم على أنه قتل أو قتله ولكن قطعت تكون الدية على العاقبة أقسم على أنه قتله شبه عاقب تكون الدية على نفسه فبلا يقسم بكيفية ما يقسم وإلا يعني وإلا لو كان هناك لون فالموجب ما أقسم عليه الولي من عقد الولي يقسم على المختار قسما عمديا أو قسما ولا عدم قسام به يقسم المخرج يعني الداعي الذي دعاه وأخرجه إذا الاتفاقات الولي يقسم الولي لو قسم ولي المقتول المنعوت لو قسم على أن هذا الداعي قد قتله عبدا فيجري عليه حكم الصبر وإذا قسم عليه أنه قتله خطأ فالدية من عاقلة الداعي وإذا قتل أنه قتله جماعة تخرج الدية من مال الداعي ولكن يقسم الولي ليس عنده قسم يعني لا يقسم هو 50 مرة ولا عنده قوم يقسمون له 50 مرة في هذه الحالة يقسم المخرج فإن قسم على براءة المسجد فالزبرة بالمسجد وإن قسم على أن قتله بعبد أو قتله بقطر أو شبه العبد فكل واحد يجري عليه حكم الصاع
كما يقسم المخرج بناء على القضاء بالمكفول عدم القضاء بالمكفول أو القضاء بالمكفول
في هذه الحالة إذا بناء على عدم القضاء بالمكفول وإلا لا علينا بالمكفول مجرد المسجد يكون لا شيء من منعو يعني الولي لا شيء له عند يجب لا يرجع على المخرج وما عدم خسارة فيه يقسم المخرج وعدم ضمان إن وجد ميتا أنه إذا وجد ميت لا يستحق وعدم حقا على ما سبق والأجود في هذه المسألة عدم خسارة الضمان على وضع الوفاء وجد قتيلا وبعدم ضمان إن وجد ميتا الأجود هكذا نقول للشرط لماذا فيما لا وجد ميتا لا حكم لا للشك على ضمان لا للشك لأنه نشك على أنه هذا قاتل أو ليس هذا قاتل مع احتمال موت المدعو والمكره حتى أنشد ضمان آخر حتى أنشد ولكن من يعتمد الأخطار إذا قالت الأخطار وتمسك بالأخطار اعتمد على الأخطار يلزمه الحكم بغمامه مطلقا سواء وجد قتيلا او ميتا او حتى لو قتل الى ان يرجع لماذا يلزم ذلك لدلاله الاخبار على المعنى على الضمان مطلقا لدلاله الاخبار على ذلك ثم يحتمل كونه القول مطلقا يحتمل كون الضمان ان يكون القول مطلقا سواء وجد قتيلا او ميتا لبعض لان الروايه قال يقول له ضامن له او ضامن له ضامن اما ضامن له او له ضامن فضامن ابتداء يضمن القصاء ابتداء من القاتل عن ضامن يعني يضمن القصاء واذا اختفى القصاء والقوى واختفى الى اين عند ذلك يستقر الى المجد او ثلاث ضامن فقال الجزية عند ذلك يستقر الى المجد والا ابتداء الضمان ظاهر الرواية من الضمان وضمان الثور والقطاع ثم يقسم الثور الضمان الثور مطلقا لظاهر الرواية والدية إماما ويقسم الأدية إماما كما يقسم التفصيل هذه ثلاث وجوه ويقسم ثلاث احتمالات ويقسم التفصيل بين أن يكون قتيلا فعلى الداعي القول وبين أن يكون ميتا أو مقودا فعلى الداعي الأدية ولا فرق في الداعي بين الذكر والأنثى، أن يكون الداعي الذي يخرج من المنزل أن يكون ذكرا أو أنثى رافض في ذلك. كما لا فرق بين الكبير والصغير، فالصغير من الصغير هنا ليس أحد بعض الصغار حتى لا يقال، لأنه ليس المراد من الصغير الصغير، إنما المراد من الصغير من كانت جثته صغيرة في مقارنة من كانت جثته كبيرة هكذا يقال. ولكن المراد الصغير يعني حتى الصغير، لأن الدية تكون على العاقلة لا عليه، لأنه زير لأنه عمد الصديق وكذا عمد الصديق
خطأ
هو محبا على الوقت ومع الوقت ومع كبير يعني كبير الجثة وصغير الجثة على كبير ولا فرق بين الصغر والعاقل. لماذا فرق؟ للعموم، لأنه في الرواية كله فإن كل من طرق رجلا في الجاي الرواية الأولى فإن كل من أنفاق العموم تجل على إرادة العموم. أو الإطلاق في الرواية الثانية رجل ورجل مطلق.
الرواية
الثانية رجل الرجل مطلق يعني مطلق الرجال، يعني ماهية الرجل لو دعا ليس أفراد أفراد، لأن الفرق بين العموم وبين الإطلاق العموم في الوجود والإطلاق يكون في المالية. أكثر العلماء يعني أكثر كل وجود فرق من العلماء. أما أكرم مثلا أعتقد رقبة أعتقد رقبة واحدة من مطلق الرقاب من ماهية الرقاب. فكلمة أولية يجب على الإطلاق على كل لا فرق بين الشر والعاد والسكر والمسار والكذب والكذب، إما العموم كما في الرواية الثانية أو الإطلاق كما في الرواية الثانية. ولا فرق بين يعلن سبب الدعاء لماذا دعاء إلى القارئ مثلا وعدم العلم بسبب الدعاء كافه في ذلك، ولا فرق بين ان يقتل بسبب الدعاء كثيرا يلزم وسبب الدعاء كثيرا اذا اخرجه من الحمام فمات في الحمام ليس بسبب الدعاء مثلا، لا فرق في ذلك بين ان يقتل بسبب الدعاء وعدم سبب الدعاء. ولا فرق في المنزل عندما نقول يخرجه من منزلين، لا فرق بين البيت فالبيت عباره عن الشجره والغرفه في اصطلاح الروايات، البيت يعني الغرفة والحجرة، فلا فرق بين أن يخرجوا من الحجرة والغرفة أو غير الحجرة من الحياة مثلا أو لا فرق في ذلك. ويختص الحرم بالليل، هذا الكلام كله مثلما كان في الليل لو أخرجه ودعاه في الليل، أما في النهار فلا يؤمن، فلا يؤمن المخرج نهارا. وغاية الضمان، نهاية الضمان إلى أين يؤمن؟ إلى أن يرجع إلى المسلم، فلو خرج مرة ثانية بنفسه فإن المخرج الأول لا يصل بلا شيء. ونهاية الزمان وصول المخرج والمدعو إلى منزله مرة ثانية، وإن خرج بعد ذلك بعد المرة الأولى فلا شيء على الداعي. ولو ناداه الداعي نادى المدعو وعرض عليه الخروج قال لا نخرج ونتنجح في الطريق مثلا، لكن عرض له وحاسبه يخير والحال أنه يخيره في ذلك الخروج وعدم الخروج. ولو ناداه وعرض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء من غير أنه يدعو بنفسه إلى الخروج، ففي إلحاقه بالإقرار، هذا المورد يلحق بالإقرار أو لا يلحق نظره وإشكال في المسألة، ففي إلحاقه بالإقرار نظره. لماذا؟ لأنه حسب الروايات يعني المشهد مما يفهم من الروايات أن العامل ليس مجرد دعوة، إنما العامل دعوة وإقرار، يدعوه أولا ويخرجوا من منزله، فإذا كان دعوة بدون إقرار لا يكون ضامن، إذا كان إقرار بدون دعوة أيضا لا يكون ضامنا. فيقال بعدم الضمان وبعدم الإلحاق بناء على أن ما ورد في الضمان فيما اجتمع اجتمع بالدعوة مع الإخراج، وإلا قلت الدعوة بوحدها لا تكفي مع الإخراج وجه لا يكفي
بالضمان.
لا يقول له لا بد أن نخرج، ثم يقول له أنت مخير، أنا لا أترك الخروج، أما أخيرك إذا قال أخيرك هذا الإنسان هو الذي يخرج من الدعاء، لا يكون بسبب الدعاء، وإن أخرجه من الدعاء ولكن لا دعوة من أخرجه، إنما أخرجه مع تغيير المدعو للخروج وعدم الخروج. ولو ناداه وعرض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء ففي الحاق بالإقرار نظر. وإطعام البراءة تقتضي العدل. الأب عند الجد نشوف على أنه يجب أو لا الأب عدم الضمان مع أن الإخراج والدعاء مع أن لا يتحقق بمثل ذلك بمثل ذلك التغيير لا يتحقق. هذا الرسالة تعاهد ولو اتمنى أن تدعو من الداعي الخروج. يعني جاء الداعي إلى أخر زيد سفر جاء عام ودعاه إلى الخروج لكن لم يخرج. ثم
كل واحد منهم
ست فلاجة على الرأس الكبير فصل أنه ولد خليلة يوم من الأشياء يوم من القرص والترفيه الذي مر كل الكلام الذي مر المتفق طالها أنا تذكر هذه المسألة الأولى وأن المسألة الثانية فيما لو انتلبت الضئر بكسر الضاع المشارك فالهمزة داخلة وهي عبارة عن